بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه ومشايخه وللحاضرين ولجميع المسلمين. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: الوجه الثاني أن يقال هذا التقسيم يتداخل، فإن العدم والملكة يدخل في السلب والإيجاب، وغايته أنه نوع منه، والمتضايفان يدخلان في المتضادين، وإنما هو نوع منه. فإن قال أعني بالسلب والإيجاب ما لا يدخل فيه العدم والملكة، وهو أن يسلب عن الشيء ما ليس بقابل له، وهذا جعل.
بسم الله الرحمن الرحيم، نحمده ونصلي على رسوله الكريم، أما بعد، لازلنا مع شبهة المتكلمين أو مع جواب المتكلمين أما يلزمهم من رفع النقيضين لما يقولون الله عز وجل لا داخل العالم ولا خارجه. هذا رفع للنقيضين. وأيضا لما ينفون عنه سبحانه بعض الصفات فهذا يستلزم أن يصفوه بأضدادها. هم قالوا لا، هذا الذي يلزمنا سيلزمنا في حال توفر شرطين: أن يكون المحل قابلا للمتضادين وللمتناقضين وللمتقابلين، أن يكون المحل قابلا لهم، وأن يكون التقابل تقابل السلب والإيجاب. فأكثر هذه الأجوبة، ثم ذكروا هذاك التقسيم الذي ظنوا أن هذا التقسيم حاصر، وعلى هذا التقسيم لا يمكننا أن نلزمهم بأنه يلزمهم رفع النقيضين أو الجمع بين النقيضين. على هذا التقسيم قالوا لا يلزمنا شيء من ذلك، لأن التقابل هنا تقابل العدم والملكة، وليس فيه سلب وإيجاب. أكثر الأجوبة هذه فيها بيان أن التقابل فيه سلب وإيجاب من هذا المعنى، في سلوى إيجاب من حيث المعنى. وإن لم يكن ذلك في ظاهر العبارة، مما يدل على ذلك أن العبارة هذه لو نعبر عنها بتعبير آخر يكون فيها سلوى إيجاب. أيضا يركز شيخ الإسلام على أن تقسيمكم هذا تقسيم من أصل العبارة وليس حاصرا، وقد ذكر أدلة على ذلك. وذكر أمورا هي متقابلة وليست داخلة في هذا التقسيم. هنا يبين أن هذا التقسيم فيه خلل من ناحية أخرى. الوجه الثاني فيه خلل من ناحية أخرى، هذا الخلل يتمثل في التداخل الذي في هذا التقسيم. أنت جعلت القسم الأول تقابل السلب والإيجاب وهو تقابل النقيضين، القسم الثاني تقابل الضدين، القسم الثالث تقابل المتضايفين، وهكذا جعلت. شيخ الإسلام يقول أنا أثبت لك أن هذا القسم متداخل، القسم الثاني الأول تقابل النقيضين، الثاني تقابل العدم والملكة، الثالث تقابل المتضادين، الرابع تقابل المتضايفين. يقول شيخ الإسلام أنا أثبت لك أن القسم الأول تقابل النقيضين، القسم الثاني ما هو أبرز ما يشتمل عليه القسم الأول أن فيه تقابل السلب والإيجاب. أثبت لك أن الثاني أيضا يدخل فيه لأن فيه سلب وإيجاب، والرابع يدخل في الثالث، الثالث الذي هو تقابل الضدين، الرابع تقابل المتضايفين، الرابع يدخل فيه لأن المتضادين لا يجتمعان وقد يفترقان. الأبوة والبنوة هل يمكن أن يجتمع في شخص واحد في صورة واحدة؟ ولكن قد تكون هناك صورة ثالثة، لا يكون أب ولا يكون ابن ويكون عم مثلا، لأن المتضادان فيه احتمال ثالث، المتناقضان لا احتمال. وهذا الذي يقول هذا التقسيم يتداخل، فإن العدم والملكة وهذا هو القسم الثاني يدخل في السلب والإجاب وهو القسم الأول، وغايته أنه نوع منه، نوع من تقابل السلب والإجاب. نحن ذكرنا أمثلة، نريد الأمثلة الآن. لما نقول زيد أعمى وزيد البصير، أثبتنا له العمى وأثبتنا له ما نفينا شيء، فهذا في الحقيقة فيه سلب وإيجاب، ولكن في الظاهر ليس فيه سلب وإيجاب. وإذا قلنا زيد أعمى، زيد ليس بأعمى، يعني زيد البصير، وهنا سلب وإيجاب، إذن هو نوع من القسم الأول الذي فيه سلب وإيجاب، وغايته أنه نوع منه، نوع منه، لأن هذا الذي تسلب منه ممكن تسلب منه العمى، ممكن يكون بصيرا، إذا افترضته بصيرا ممكن يكون أعمى. فهذا الذي هذا هو الجديد في هذا القسم، وإلا ففيه تقابل السلب والإيجاب. نحن ماذا قلنا في العدم والملكة؟ نفي الملكة، نفي الصفة من شأنه أن يتصف بها، مما من شأنه أن يتصف بها. لما تقول زيد أعمى، زيد من شأنه أن يتصف بالبصر، لما تقول هذا أعمى، هذا ليس من شأنه أن يتصف به، إذن هذا ليس تقابل العدم والملكة. وقلنا الملكة صفة كمال في صفة وجودية، والعدم عدم. المهم أن هناك تقابل السلب والإيجاب، وهذا يتبين كما قلت بتغيير العبارة. نحن ننظر إلى المعنى، فلا تستطيع أن تقول أن تقابل العدم والملكة ليس فيها تقابل السلب والإيجاب، وبالتالي لا يلزمني ما تلزمني به، لا يلزمك. نحن قلنا أن نفيهم يستند إلى أمرين، لن يلزمنا أن نكون قد رفعنا النقيضين إلا بأمرين، أن يكون التقابل تقابل السلب والإيجاب، وأن يكون المحل قابلا، طبعا المحل قابل أو غير قابل سيأتي، سيأتي بيانه أن هذا الكلام أيضا ليس مسلم. هنا يثبت أن التقابل هنا سلب وإيجاب، إذن هو نوع من القسم الأول. يقول فإن العدم والملكة يدخل في السلب والإيجاب، وغايته أنه نوع منه، والمتضايفان يدخلان في المتضادين لأنهما لا يجتمعان، لأنه لا يجتمعان مثل السواد والبياض، ولكن قد يرتفعان. لا يكون أبا ولا يكون ابنا، يكون إيش؟ عما أو خالا، وإنما هو نوع منهم. نعم. فإن قال
أحسن الله إليكم، قال رحمه الله تعالى: فإن قال أعني بالسلب والإيجاب ما لا يدخل فيه العدم والملكة، وهو أن يسلب عن الشيء ما ليس بقابل له، ولهذا جعل من خواصه أنه لا استحالة لأحد طرفيه إلى الآخر.
هذا استدراك منه لما أثبتنا أن تقابل العدم والملكة فيها تقابل السلب والإيجاب، جاء بشرط جديد في السلب والإيجاب لإخراج العدم والملكة. يقول: السلب والإيجاب أقصد به ما لا يدخل فيه العدم والملكة، وهو أن يسلب عن الشيء ما ليس بقابل له، هذا الذي أقصد. أما أن يسلب عن الشيء ما هو قابل له، هذا عندي قسم مستقل. ولهذا جعل من خواصه، من خواص القسم الأول، أنه لا استحالة لأحد طرفيه للآخر، أي محل الوجودي فيه لا يكون صالحا للعدم، محل الوجودي فيه لا يكون صالحا للعدم. في العدم والملكة كيف؟ محل الوجودي وهو زيد البصير مثلا، الرجل البصير صالح للعدم، صالح أن يكون أعمى. ولهذا جعل من خواصه أنه لا استحالة لأحد طرفيه للآخر، مثل ما يكون في ماذا؟ في العدم والملكة. قيل له،
صلى الله عليكم، قال رحمه الله: قيل له عن هذا جوابان: أحدهما أن غاية هذا أن السلب ينقسم إلى نوعين، أحدهما سلب ما يمكن اتصاف الشيء به، والثاني سلب ما لا يمكن اتصافه به، ويقابل الأول إثبات ما يمكن اتصافه ولا يجب، والثاني إثبات ما يجب اتصافه به، فيكون المراد به سلب الممتنع وإثبات الواجب، كقولنا زيد حيوان فإن هذا إثبات واجب، وزيد ليس بحجر فإن هذا سلب ممتنع.
لأنكم جئتم متأخرين، أذكر لك تلخيص. هنا يذكر شيخ الإسلام في بداية أن الأشاعرة الذين ينفون عن الله عز وجل أن يكون داخلا في العالم، وأن يكون خارجا من العالم، وأن يكون محايدا له، وأن يكون مخالطا له، وأن يكون فوق أو تحت ويمين، ينفون هذه الأمور كلها. فيقال لهم: على قولكم هذا يلزمكم رفع النقيضين أو نفي النقيضين. لما تقول لا هو داخل العالم ولا هو خارج العالم، فأنت نفيت عنه النقيضين، هذان متناقضان، ونفي النقيضين مثل رفع النقيضين، المتناقضان لا يرتفعان ولا يجتمعان، مثل العدم والوجود. كل شيء متصور إما أن يكون موجودا وإما أن يكون معدوما. فقالوا: لا، هذا لا يلزمنا. لماذا؟ هذا لا يلزمنا لأمرين: لأن التقابل هنا تقابل ليس سلب وإيجاب، هذا الذي تلزمني به يكون في حال إذا كان التقابل سلب وإيجاب، وإذا كان المحل قابلا للعدمي، قابلا للاتصاف بالصفة. أما الله عز وجل لما تقول عنه ليس في جهة، ليس قابلا لأن يكون في جهة أصلا، لأنه ليس جسما، فننفي عنه كل هذه الأمور لأنه ليس قابلا لها أصلا. فبين شيخ الإسلام في الوجه الأول أن تقسيمكم هذا تقسيم ليس جامعا، هناك صور، هناك صور لم تذكرها في التقسيم، هذا أول. ثانيا يبين هنا في هذا الوجه الذي نحن فيه أن ما تقولون أنه من قبيل العدم والملكة ففي سلب وإيجاب، وما دام في سلب وإيجاب فهو مثل النقيضين. وهو يقول المتكلم: لا، تقابل السلب والإيجاب عندي لا يتحقق إلا في الصورة الأولى. أما إذا كان السلب وهو سلب ما ليس قابلا له، أما إذا كان سلب ما هو قابل له هذا قسم مستقل، تقابل العدم والملكة ليس من القسم الأول. قيل له عن هذا جوابا. الجواب الأول أن غاية هذا، نحن بينا أن في سلب وإيجاب، وهو يقول لا، سلب وإيجاب عندي بمعنى خاص. نقول له: غاية هذا أن السلب ينقسم إلى قسمين. السلب ينقسم
قسمين،
لا بد أن تعرف أنك متورط مع شيخ الإسلام، لن يتركك إلى أن السلب ينقسم إيش؟ إلى نوعين. أحدهما سلب ما يمكن اتصاف الشيء به، مثل ما كقولك زيد ليس ببصير، زيد ليس ببصير، هنا السلب ما يمكن أن يتصف به، لأن الاتصاف بالبصر هذا ممكن بالنسبة لزيد، أليس كذلك؟ أحدهما سلب ما يمكن اتصاف الشيء به، اتصاف زيد بالبصر ممكن، أليس كذلك؟ هذا سلب، سلب ما يمكن اتصاف الشيء به، أليس سلبا هذا؟ سلب هذا عند الجميع. المتكلم يقول لا، هذا ليس سلب، ما دام أنه يمكن الاتصاف به فليس هذا سلب. طيب هذا إثبات. إيش هو؟ والثاني سلب ما لا يمكن اتصافه به، كقولك الحجر ليس ببصير. الحجر، هل الحجر يمكن الاتصاف بالبصر؟ لا. نفي البصر عن الحجر هذا سلب ما لا يمكن اتصافه به. إذن نوعان، السلب نوعان، سلب ما يمكن الاتصاف به وسلب ما لا يمكن الاتصاف به. وهذا يتضح بالنظر إلى المقابل، لأن كثيرا من المعرفات تتضح بالنظر إلى المقابل، يتضح الأمر أكثر. ويقابل الأول، يقابل الأول الذي هو سلب ما يمكن اتصاف الشيء به، يقابله إثبات ما يمكن اتصافه به، مثل زيد بصير. زيد بصير، أثبتنا للزيد البصر، وهذا مما يمكن الاتصاف به وليس مما يجب الاتصاف به. ما يجب الاتصاف به الثاني، والثاني إثبات ما يجب الاتصاف به، مثل أن تقول زيد حيوان، لأن هذا داخل في ماهيته، ما دام هو فرد من أفراد الإنسان فهو إيش؟ كما يقولون حيوان ناطق، فالحيوانية داخلة في ماهيته. أما اتصافه بالبصر ممكن أن يكون متصفا وممكن أن لا يكون متصفا، فإثبات البصر له سلب ما يمكن، إثبات ما يمكن الاتصاف به، وإثبات الحيوانية له إثبات ما يجب الاتصاف به، لأنه مع تصور عدم الحيوانية لن يكون زيد. واضح؟ إذن يقابل الأول إثبات ما يمكن اتصافه ولا يجب، والثاني يقابله إثبات ما يجب اتصافه، فيكون المراد به سلب الممتنع في الصورة الثانية، سلب الممتنع وإثبات الواجب، كقولنا زيد حيوان، فإن هذا إثبات
واجب،
وسلب الممتنع كقولنا زيد ليس بحجر، لأنه يمتنع أن يكون أن يتصف بالحجرية زيد. لما ننفي عنه البصر فهذا سلب ما يمكن الاتصاف به، لما نسلب عنه الحجرية فهذا سلب ما يستحيل الاتصاف به، وكذلك الإثبات. زيد حيوان أثبتنا له ما يجب الاتصاف به، زيد بصير أثبتنا له ما يمكن الاتصاف به، ففيه إثبات وفيه سلب، والسلب ينقسم إلى قسمين: سلب ما يمكن الاتصاف به وسلب ما يجب الاتصاف به، أيضا سلب ما يستحيل الاتصاف به. واضح؟ سلب الممتنع، فإن هذا سلب ممتنع. إذن عرفنا أن هذا السلب، لازلنا في السلب والإجابة، وعلى هذا التقدير
صلى الله عليكم. قال رحمه الله تعالى:
فهمنا هذا، إذا لم نفهمنا لن نفهم ما بعده، مسؤولي عليه، وعلى هذا التقدير
قال رحمه الله: وعلى هذا التقدير فالممكنات التي تقبل الوجود والعدم كقولنا المثلث إما موجود وإما معدوم يكون من قسم العدم والملكة، وليس كذلك.
وليس كذلك، لأنها من قبيل السلب والإجاب اتفاقا فيما يتعلق بالممكنات، وهكذا الناس كلهم هذا الذي يفهمونه. أول مرة سمعنا أن ما تسلبه أو ما تثبته إذا كان ممكنا لمن تثبته وتسلب عنه هذا ليس سلب وإجاب، أول مرة نسمع المتكلمين العقلاء. يقول المثلث إما موجود وإما معدوم يكون من قسم العدم والملكة، هذا الذي يستلزم، وليس كذلك اتفاقا، بل هو من قبيل السلب والإجاب.
فإن ذلك القسم يخلو فيه الموصوف الواحد عن المتقابلين جميعا، ولا يخلو شيء من الممكنات عن الوجود والعدم.
نحن نتحدث هنا عن الوجود والعدم الذي يتعلق بالممكنات. تقابل العدم والملكة مثل الحجر ليس بصيرا ولا أعمى، يخلو عن المتقابلين، هذا ليس بصيرا ولا أعمى، خلى عن المتقابلين، أليس كذلك؟ أما هنا أي شيء ممكن، أي شيء ممكن إما أن يكون موجودا وإما أن يكون لا يخلو عن أحدهما، إذن هذا التقابل هنا تقابل النقيضين، وفيه سلب وإيجاب. أما قولكم أن السلب إذا كان في الممكنات هذا ليس تقابل السلب، هذا من عندكم. واضح؟ خلاصة أن ما تزعمون أنه من قبيل العدم والملكة فيه سلب وإيجاب، فلماذا لا يكون من القسم الأول؟ أي المثلث أو المربع أو المسدس، أي شيء تتصوره
الشكل يعني.
مو متقابلين مو عمي، فالحين ثلاثة وأكثر يحصل فيه التقابل والسلب، قصدي هم يقول المثلث.
أي شيء ممكن، مثلث مسدس مو أي شيء ممكن.
قال رحمه الله تعالى: وأيضا فإنه على هذا التقدير فصفات الرب كلها واجبة له، فإذا قيل إما أن يكون حيا أو عليما أو سميعا أو بصيرا أو متكلما أو لا يكون، كان مثل قولنا إما أن يكون موجودا وإما أن لا يكون، وهذا متقابل تقابل السلب والإيجاب، فيكون الآخر مثله، وبهذا يحصل المقصود.
هنا التفاتة أخرى من الشيخ الإسلام، هذه التفاتة أيضا مهمة جدا في هذا الموضوع. أنت الآن لاحظ، إذا قلنا هذا الشيء إما أن يكون موجودا وإما أن لا يكون، التقابل هنا إيش؟
سلب وإيجاب.
سلب وإيجاب. أليس كذلك؟ لا يشك فيه. صفات الرب سبحانه كلها واجبة له. لماذا؟ لأن إذا قلت بإمكان اتصاف الله عز وجل بها فتجب له. أنه ذكرنا سابقا أن صفات الله عز وجل لا اتصاف بها لا يتوقف على شيء آخر. يعني لماذا قلنا اتصاف زيد بالبصر هذا ممكن؟
يتوقف
على شيء آخر. الله عز وجل قد يجعله بصيرا وقد يجعله. أما بالنسبة لصفات الله عز وجل فإذا تصورت أن اتصافه بها ممكن ليس من المعايب هي من الكمالات وأن اتصافه بها ممكن فاتصافه بها يكون واجبا لأن اتصافه بها لا يتوقف على أمر خارجي. واضح؟ طيب. فصفات الرب كلها واجبة له. لماذا؟ إذا قيل إما أن يكون حيا أو عليما أو سميعا أو بصيرا أو متكلما أو لا يكون هذا مثل أن يقول إما أن يكون موجودا أو لا يكون موجودا. إذن تقابل السلب والإيجاب هذا أولا. ثانيا إذا أثبتت الإمكان لله عز وجل يجب له وهذا القدر أيضا فيكون الآخر مثله أي لوجوب اتصافه بها. إذن هذا القدر يكون مثله في ماذا؟ في استحالة خلوه عن أحد المتقابلين. ما دام أثبت الإمكان فتجب له لأنها من الكمالات وأنت أقررت أن اتصافه بها ممكن. طبعا سيأتي إلى القرامطة أن الذين يقولون هو مثل الحجر الله عز وجل لا يمكن وهؤلاء يقولون ممكن ولكن يستلزم كذا وكذا فلذلك بخلاف من نفاها سيشير إليه. إذن على هذا التقدير فصفات الرب كلها واجبة له. واجبة له لأمرين. الأمر الأول أنها ممكنة فالإمكان في صفات الله عز وجل يعني الوجوب. الأمر الثاني التقابل هنا تقابل السلب والإيجاب. إذا تصورت خلوه عن أحد المتقابلين تكون قد رفعت النقيضين يلزمك هذا وبهذا يجب اتصافه بصفات الكمال التي أثبتها لنفسه. وبهذا يحصل المقصود أي الرد عليك يحصل المقصود وهو إثبات ما أثبته الله عز وجل لنفسه هذا هو المقصود وإلا لماذا معهم هذا الرد؟
قال رحمه الله تعالى فإن قيل هذا لا يصح حتى يعلم إمكان قبوله لهذه الصفات قيل له هذا إنما اشترط فيما أمكن أن يثبت له ويزول كالحيوان فأما الرب تعالى فإنه بتقدير ثبوتها له فهي واجبة ضرورة أنه لا يمكن اتصافه بها وبعدمها باتفاق العقلاء فإن ذلك يوجب أن يكون تارة حيا وتارة ميتا وتارة أصم وتارة سميعا وهذا يوجب اتصافه بالنقائص وذلك منتف قطعا بخلاف من نفاها وقال إن نفيها ليس بنقص لظنه أنه لا يقبل الاتصاف بها فإن من قال هذا لا يمكنه أن يقول إنه مع إمكان الاتصاف بها لا يكون نفيها نقصا فإن فساد هذا معلوم بالضرورة. وقيل
نعم. فإن قيل لأن عنده شبهة يريد أن ينقذها فإن قيل هذا لا يصح حتى يعلم إمكان قبوله لهذه الصفة من أين أنت قلت أن هذه الصفات ما دام ممكنة له فتجب له؟ لابد أن تتأكد إمكان قبوله لهذه الصفات قد يكون مما لا يقبل الاتصاف أصلا. شوف كيف اقترب من القرامضة. مسألة من مسألة الولو الآن بلى قريبا جدا من القرامضة لإنقاذ شبهته في الولو. هذا لا يصح حتى يعلم إمكان قبوله لهذه الصفة, صفة الولو. هل يمكن أن يتصل بها أو لا؟ أثبتها. إذا أثبتت أنه يمكن, نعم تجب له. قيل له إن هذا إنما اشترط فيما أمكن أن يثبت له ويزول كالحيوان. هذا الإمكان نثبته للممكنات, هذا الإمكان نثبته إيش؟ للممكنات, لأن اتصافها بهذه الصفات ممكن تتصف وممكن لا تتصف. إنما اشترط فيما أمكن أن يثبت له ويزول, وهذه الممكنات كالحيوان. فأما الرب تعالى فإنه بتقدير ثبوتها له فهي واجبة. ضرورة أنه لا يمكن اتصافه بها وبعدمها باتفاق الله. نرجع إلى أصل المسألة. إذا أثبتها له أحسن, ما أثبتها له يستلزم إثباتك له لنقيضها. أثبت له الحياة أحسنت, ما أثبت له الحياة يلزمك أن تثبت له الموت. لازلنا مع أصل يقول فأما الرب فإنه بتقدير ثبوتها له فهي واجبة كما قرر, ضرورة أنه لا يمكن اتصافه بها وبعدمها باتفاق العقلاء. فإن ذلك يوجب أن يكون تارة حيا وتارة ميتا كما هو الحال في الممكنات, أحيانا يكون حيا وأحيانا يكون ميتا, وتارة أصم وتارة سميعا, وهذا يوجب اتصافه بالنقائص وذلك منتف قطعا. إذن إذا قلت بأن اتصافه بها ممكن هذا يعني يساوي قولك اتصافه بها واجب, لأن اتصافه بها لا يتوقف على أمر خارجي بخلاف من نفاه. هنا الشيخ الإسلام يذكره أنت مع الكرامتة أو أنت بخلاف من نفاه من أصلها. الكرامتة لا يثبتون لله عز وجل أي صفة. لماذا؟ هو يقول أن نفيها ليس بنقص أصلا لظنه أنه لا يقبل الاتصاف بها. أما عندك يقبل الاتصاف, أنت وصفته بكثير من الصفات ليس كذلك؟ حتى الجامي أنت وصفته بالوجود, هذا يدل على أنه يمكن الاتصاف بالصفات, وخرجت من القرمة أنت. حتى ولو وصفته بالوجود المجرد فقط هذا يدل على أنه عندك يقبل الاتصاف. أما الكرمطي يقول لا أقول هو موجود ولا أقول هو غير موجود لأنه أصلا لا يقبل الاتصاف, وهذا عنده إيش؟ كمال. عدم قبوله للاتصاف عنده كمال. فإن من قال هذا الكرمطي لا يمكن أن يقول إنه مع إمكان الاتصاف بها لا يكون نفيها نقصا. الكرمطي لو اعترف بالإمكان, لو اعترف بالإمكان المجرد يلزمه أن يقول بوجوبها, ولذلك هو يقول لا يقبل الاتصاف, لا يقبل الاتصاف. أما إذا وصفه بأي صفة فهذا يعني أنه يقبل الاتصاف. ما دام أنه يقبل الاتصاف فهذه الصفات تكون له واجبة, لا تنفعك شبهة الكرامة لأنه ينفي الاتصاف أصلا. واضح؟ طيب. فإن من قال هذا لا يمكن أن يقول إنه مع إمكان الاتصاف بها لا يكون نفيا نقصا. يعني هذا بالنسبة للقرمطي, يعني هو لو اعترف بالإمكان فقط يلزمه أنه. فلذلك هو فإن فساد هذا معلوم بالضرورة. حتى يعني سبحان الله الشيخ الإسلام تحمله وصبره وتدرجه معهم. يعني الآن فساده معلوم بالضرورة. ما شاء الله. نعم نحن ما نعترض على الشيخ الإسلام ولكن أحيانا نعلق. إن شاء الله ساعته صدره. وبهذا كان إماما. وقيل له
صلى الله عليكم قال رحمه الله تعالى وقيل له أيضا أنت في تقابل السلب والإيجاب إن اشترطت العلم بإمكان الطرفين لم يصح أن تقول واجب الوجود إما موجود وإما معدوم والممتنع الوجود إما موجود وإما معدوم لأن أحد الطرفين هنا معلوم الوجوب والآخر معلوم الامتناع وإن اشترطت
نعم. يقول في تقابل السلب والإيجاب طبعا هناك إيش يقول هو هذا لا يصح حتى يعلم إمكان قبوله ها؟ يقول أنت في تقابل السلب والإيجاب إن اشترطت العلم بإمكان الطرفين الاتصاف وعدم الاتصاف إن اشترطت العلم بإمكان الطرفين أي إمكان الاتصاف وعدم إمكان وعدم الاتصاف إذا إن اشترطت هذا لم يصح أن تقول واجب الوجود إما موجود وإما واجب الوجود إما معدوم وإما موجود قلت واجب الوجود إذا لن يكون معدوما هذا متى يكون ممكن الوجود إما أن يكون معدوما فجعلت الله عز وجل ممكن ونحن نتحدث عن من واجب الوجود فلا يصح أصلا لا يسلم واجب الوجود إما يكون موجودا وإما هذا لا ليس مستقيم وكذلك الممتنع الموجود إما موجود وإما معدوم هذا أيضا لأنه معدوم لأن أحد الطرفين هنا معلوم الوجود في واجب الوجود والآخر معلوم الامتناع وليس ممكن الطرفين مثل اتصاف زيد بالبصر هذا ممكن الطرفين مثل اتصاف زيد بالبصر هذا ممكن الطرفين أما أن تقول واجب الوجود إما أن يكون موجودا وإما أن يكون معدوما فقد نقضت بما بدأت به واجب الوجود كيف يكون معدوم وجوب الوجود هو أن لا يقبل العدم
قال رحمه الله تعالى وإن اشترطت العلم بإمكان أحدهما صح أن تقول إما أن يكون حيا وإما أن لا يكون وإما أن يكون سميعا بصيرا وإما أن لا يكون لأن النفي إن كان ممكنا صح التحسين وإن كان ممتنعا كان الإثبات واجبا وحصل المقصود
نعم إن كان النفي ممتنعا كما هو الحال هنا في حق الله عز وجل في حق الله عز وجل إثبات الامتناع هذا هذا ممتنع فما الذي يقابله إثبات الوجوب إذا نفيت الامتناع يقابله إثبات إذا نفيت الوجوب يقابله الامتناع ولازلنا نذكر بأصل شبهة القرامطة لأنك لست معهم لأنه ممتنع الاتصاف لأنك وصفته بصفات ها؟ وبالتالي لا تنفعك شبهته فما دام هو متصف إذن يقبل الاتصاف إذا يقبل الاتصاف واجب الاتصاف نعم. يقول وإن اشترطت العلم بإمكان أحدهما صح أن تقول إما أن يكون حيا وإما أن لا يكون وإما أن يكون سميعا بصيرا وإما أن لا يكون لماذا؟ لأن النفي إن كان ممكنا صح التقسيم يكون أو لا يكون لماذا؟ لأن النفي ممكن وإن كان ممتنعا كان الإثبات واجبا النفي إذا كان ممتنعا الإثبات واجبا وإذا كان الإثبات واجبا وهكذا وحصل المقصود لماذا حصل المقصود لأن وجوب الاتصاف به معلوم أن الله عز وجل يجب الاتصاف به علمنا أنه موصوف بصفات وهذه كلها كمالات. وأنت لا تستطيع أن تقول اتصافه بها ممتنع. غاية ما يمكن أن تقول، لا أقول أنه متصف بها، أما أن تقول ممتنع الاتصاف، هذا لا يمكنك أن تقول. إذن هو واجب الاتصاف.
قال رحمه الله تعالى: فإن قيل هذا يفيد أن هذا التأويل يقابل السلب والإيجاب ونحن نسلم ذلك كما ذكر في الاعتراض، لكن غايته أنه إما سميع وإما ليس بسميع وإما بصير وإما ليس ببصير، والمنازع يختار النفي.
هنا يقول بعدما تعب، يقول أسلم لك أن التقابل هنا تقابل السلب والإيجاب، ولكن غايته نقول إما أن يكون سميعا وإما أن لا يكون، وإما أن يكون بصيرا وإما أن لا يكون، والمنازع يختار لا يكون، ليس بسميع ولا بصير ولا منازع. ما النقاش هنا مع من؟ ها؟ مع الأشعري. الأشعري يقول هناك منازع يختار النفي. طيب كيف تجيب؟
طبعاً. قال رحمه الله تعالى:
يقر بأن التقابل تقابل السلب والإيجاب، ها؟ مع ذلك يختار
النفي،
إما أن يكون وإما لا يكون، يختار أنه لا يكون.
نعم. قال رحمه الله تعالى: فيقال له على هذا التقدير فالمثبت واجب والمسلوب ممتنع، فإما أن تكون هذه الصفات واجبة له وإما أن تكون ممتنعة عليه، والقول بالامتناع لا وجه له إذ لا دليل عليه بوجه. بل قد يقال
نعم. يقول شيخ الإسلام: ما دام أنك سلمت أن مجرد الإمكان بالنسبة لله عز وجل يجب أن نقول بالوجوب، فعدل العبارة وهكذا تقول فالمثبت واجب، ما تتصوره ممكنا يجب الاتصاف به، والمسلوب ما تتصوره منفيا ممتنع الوجود بالنسبة لله عز وجل. إذن بالنسبة لله عز وجل ممكن الوجود وممكن أن لا يتصف، لا عدل العبارة، إما أن يجب اتصافه به أو يمتنع اتصافه به. فإما أن تكون هذه الصفة واجبة له وإما أن تكون ممتنع عليه، هكذا التصوير الصحيح. والقول بالامتناع لا وجه له، أنت أصلا لا تقول بها إذ لا دليل عليه بوجه، لأن غاية ما يدعيه هذا أنه لا دليل على إثبات على وجوب اتصافه. أما أن يقول ممتنع الاتصاف بهذه الصفات، هذا لا يقول بها. ما دام أنت تقول ممكن ولكنه يختار النفي، فهذا يلزمك أن تثبت الوجوب له، لأن أنت وصفته بصفات، وهذا يدل على أنه ممكن الاتصاف. ليس قلنا إذا كان ممكن الاتصاف وليس ممتنع الاتصاف، وأنت لا تقول أنه ممتنع الاتصاف، ما الذي بقي؟
واجب
الاتصاف. لماذا واجب الاتصاف وليس ممكن الاتصاف؟ نحن قلنا إذا كانت ممكنة له تكون واجبة له، لأنها لا تقف على.
قال رحمه الله: بل قد يقال،
لأن المخالف هنا ما الذي يدعيه؟ يدعي النفي، أما أن يدعي امتناع النفي هذا لا يقول به حتى هو.
قال رحمه الله: بل قد يقال نحن نعلم بالاضطرار بطلان الامتناع، فإنه لا يمكن أن يستدل على امتناع ذلك إلا بما يستدل به، أو فإنه لا يمكن أن يستدل فإنه لا يمكن أن يستدل على امتناع ذلك إلا بما يستدل به على إبطال أصل الصفات، وقد علم فساد ذلك، وحينئذ فيجب القول بوجوب هذه الصفات له.
نعم. نحن في البداية لما كنا لما كانت المعركة مع القرامطة، جميع المتكلمين بما فيهم الشيخ الجهم معنا، بما فيهم الشيخ جهم معنا في معركتنا ضد القرامطة، ماذا كانوا يقولون؟ يقولون اتصافه بأصل الصفات ممتنع، أليس كذلك؟ كلنا قلنا لهم هذا معلوم البطلان بالضرورة، أليس كذلك؟ ها؟ يقول شيخ الإسلام إما أن تكون معه فتقول اتصافه أصلا بأي صفة ممتنع، وإلا لا يستقيم لك أن تثبت امتناع الاتصاف. القضية هنا الآن امتناع الاتصاف، ما دام أنك لا تقول بامتناع الاتصاف يلزمك أن تقول بوجوب الاتصاف، بل قد يقال نحن نعلم بالاضطرار بطلان الامتناع، فإنه لا يمكن أن يستدل على امتناع ذلك إلا بما يستدل به على إبطال أصل الصفات كما هو حاله قرمطي، وقد علم فساد ذلك باعتراف الجميع نحن مع جهل، وحينئذ فيجب القول بوجوب هذه الصفات له. نعم.
قال رحمه الله تعالى: واعلم أن هذا يمكن أن يجعل طريقة مستقلة في إثبات صفات الكمال له، فإنها إما واجبة له وإما ممتنعة عليه، وإما ممتنعة عليه، والثاني باطل فتعين،
والثاني باطل باعتراف الجميع، باعتراف الجميع من معتزلة من جهمية من أشاعرة يكونون باعتراف الجميع، والثاني باطل فتعين ماذا؟ الأول وهو وجوب الاتصاف، وهو وجوب الاتصاف. نعم، هذه طريقة، لأن كونه
قابلا لها خاليا عنها يقتضي أن يكون ممكنا،
أي لأنك إذا قلت يقبل الاتصاف ولكنه لم يتصف كأنك تجعله ممكنا من الممكنات. ولذلك الحديث فيما يتعلق بالله عز وجل في الوجوب والامتناع، وذلك ممتنع في حقه أن يكون ممكنا، وهذه طريقة
معروفة لمن سلكها من النظار.
أي فنقول لهم اتصافه بالبصر واجب أو ممتنع؟ إذا قال ممتنع نبدأ معه كما نبدأ مع القرمطي. ليش ممتنع؟ سيقول لك لأن اتصافه بأي صفة ممتنع، عرفناه صار قرمطي ونبدأ معه من الصفر. أما إذا قال هذه الصفة ممتنعة ولكنه يجب الاتصاف بصفات أخرى كصفة الوجود مثلا بالنسبة للجهم، أما المعتزلة يثبتون الأسماء، وحتى لو قالوا بنفي الصفات فإثباتهم للأسماء هذا إثبات للصفات، حتى ولو تكابروا في يعني مكابرة. فنقول له يعني يمتنع اتصافه بهذه الصفات؟ ماذا يقول لك؟ لا يمتنع، ولكنه لا يقبل هذه الصفات. قل له إذا قلت يقبل ما يقبل هذا الحديث يكون في إيش؟ في الممكنات. قل لي يمتنع ما أستطيع، إذن تجب. هذه أيضا طريقة من الطرق لإثبات الصفات، طريقة من الطرق الكثيرة لإثبات الصفات. نعم، اكتفي بهذا القدر، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.